بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أخوات، مع قاعدة جديدة من القواعد التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى لنا في كتابه، وهذه القاعدة هي تعبر عن داء وعن مرض من الأمراض التي من الممكن أن تصيب الناس، وهذا المرض إذا أصاب أحدا أهلكه. كثير من الأوقات يا أخوات الناس بتهتم جدا بعلاج أمراض القلوب، بأمراض الأبدان، ولكن قل منا من يلتفت إلى علاج أمراض القلوب، مع أن هذه الأمراض بتكون أمراض فتاكة مهلكة للعبد في الدنيا والآخرة. أخوات، أمراض البدن آخرتها حاجة من اتنين، إما إن ربنا سبحانه وتعالى يشفي العبد، وإما إن هذا العبد الله سبحانه وتعالى يقبضه على مرضه يموت بسبب هذا المرض. وفي كلا الأمرين أنا على يقين أن هذا هو الخير له. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إذا مرض العبد قال الله لملائكته: أنا قيدت عبدي، ولعبدي عندي عهد، إن أعافيه أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة. فكلا الأمرين أخوات، اللي يتدبر في الحديث هيعلم يقينا أن كلا الأمرين هو خير لهذا العبد في الدنيا والآخرة. خير له في الدنيا إذا عافاه الله سبحانه وتعالى، جعله الله سبحانه وتعالى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإما إذا قبضه الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة. وكما تعلمون يا أخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد إذا ابتلي في بدنه في الدنيا فصبر وحمد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته: ماذا قال لعبدي؟ فيقولون: حمدك وصبر. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ولا يخفاكم أيضا يا أخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصب المؤمن كفارة. ولا يخفاكم أيضا يا أخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب المسلم من هم أو غم أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى له بها من خطاياه. كل هذه النصوص أخوات توضح لنا جيدا أن الأمراض المتعلقة بالأبدان إذا صبر عليها صاحبها واحتسب ورضى بقضاء الله سبحانه وتعالى فنعم الخير له في الدنيا والآخرة. وأما أمراض القلوب إذا أصابت الإنسان ولم يلتفت لها فهذا مؤذن بهلاكه في الدنيا والآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى علق نجاة العبد يوم القيامة بسلامة قلبه من هذه الأمراض. فقال ربنا تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم أي سلم من الأمراض، قاعدة النهاردة أخوات ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا فيها خطورة مرض من الأمراض المتعلقة بالقلب، وهو مرض قل من يلتبه إليه ومن يلتفت إليه. قال الله سبحانه وتعالى: وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. هذه الآية يوضح الله سبحانه وتعالى فيها مرض من أخطر الأمراض التي تصيب الناس، هو مرض الغرور. وكتير من الناس يا أخوات لما نقول النهاردة يا جماعة إحنا هنتكلم عن مرض اسم مرض الغرور، الناس يقولوا غرور إيه وإحنا الحمد لله مش متكبرين. كتير من الناس يا أخوات ظنوا أن الغرور ده معناه أن واحد يتكبر على واحد. لا لا لا، المسألة أعظم من ذلك تماما. أصل كلمة غرور يا أخوات، أصل كلمة غرور في اللغة معناها يقال مثلا بيع الغرر، وهو أن يظهر البائع النصح وهو يبطن الغش. إن الحاجة تبقى ظهر قدامك كويسة بس حقيقة هي وحشة خالص، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن الشيطان، قال الله سبحانه فدلهما بغرور. فدلهما بغرور يعني إيه؟ فدلهما بغرور، فدلهما أي آدم وحواء، والذي دلهما هو الشيطان. يعني إيه فدلهما بغرور؟ أي أظهر لهم النصح وهو يبطن لهم الغش، أظهر لهم الحب وهو يبطن لهم الكره، أظهر لهم أنه الخير وهو يبطن في داخله الشر. ده معنى الغرور. فأصل كلمة غرور هو إظهار الشيء بصورة طيبة، ولكن في الأصل هو صورة سيئة جدا. وهذا المرض يا أخوات أكثر من هلكوا، وذكر الله سبحانه وتعالى قصص هلاكهم في القرآن، ما هلكوا يا أخوات إلا بسبب هذا المرض. علشان كده سبحان الله، الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات كلما ذكر لنا النار وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها، فإنما يذكر الله سبحانه أن هؤلاء ما استوجبوا دخول النار إلا بسبب أن هذا المرض دب في قلوبهم. قال ربنا تبارك وتعالى
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم الآن على أقوام استوجبوا دخول النار. الله يقول النار أصبحت مأوى لهم في هذا اليوم، لا نصير لهم، لا أحد يدافع عنهم، لا أحد يشفع لهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. طب يا رب اللي الناس دي استوجبت دخول النار، فربنا سبحانه وتعالى يقول
ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا
هو ده المرض اللي أصابهم يا أخوات، هو ده المرض الحقيقي اللي أصابهم، أصابهم الغرور اللي عطلهم عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، اللي خلاهم يقعوا أكتر وأكتر في معاصي الله سبحانه وتعالى، اللي خلاهم تجرؤوا بالنعم اللي ربنا ادهلهم، اتغروا، الدنيا غرتهم، الدنيا ضحكت عليهم، فكانت النتيجة إن هم هلكوا عافان الله وإياكم في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا في موطن آخر من مواطن القرآن إن في ناس يوم القيامة على الصراط هتبقى ما شاء الله معاها من النور العظيم، ربنا أتم لها النور فبتجري على الصراط ما شاء الله في ظل نورها، وفي ناس تانية خلاص مش عارفة تمر على الصراط لأن خلاص ما عادش معاها نور، ما فيش معاها نور أصلا. ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا في سورة الحديد، قال ربنا تبارك وتعالى
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.
لا نور لهم، لا هداية لهم، الأمر عسير جدا 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 عليهم في هذا الوقت. يا ترى الناس دي نورها راح فين؟ عبادتها راحت فين؟ طاعتها راحت فين؟ خلاص الناس دي للأسف كانت في الدنيا أصابها مرض من أخطر الأمراض، وهو مرض الغرور، كما قال ربنا تبارك وتعالى في آيات عجيبة. قال الله سبحانه وتعالى
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار.
كلمة السر مأواكم النار في الآيات بتاع سورة الجاثية، ونفس الآيات برضو في بعض الآيات المتعلقة بسورة الحديد، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر
ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم.
اسمعوا اللي جاي دي أخوات, هو ده المرض.
وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله.
أصابكم الغرور
وغركم بالله الغرور.
الغرور هنا اللي هو الشيطان, بقول جماهير المفسرين. ادي موطن تاني يا اخوات, ربنا ذكر ان كلمة مأواكم النار, وربنا سبحانه وتعالى ذكر ان العلة اللي بسببها الناس دي وقعت في جهنم يوم القيامة كانت النتيجة اصابها مرض الغرور. قال الله سبحانه وتعالى في موطن ثالث,
ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله.
ناس الآن خلاص نزلوا في النار, ومن أشد العقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في النار إن ربنا سبحانه وتعالى جعل أهل النار ينظرون إلى نعيم أهل الجنة فيزدادون حسرة لما تشوف الأخت اللي كانت زمان في الدنيا بتتريق على نقبها, لما تشوف الأخت اللي كانت زمان بتتريق على صلاتها, لما تشوف الأخت اللي كانت زمان عمالة تقول لها في واحد بيحبك امشي معاه زمان, لما هي تشوف الأخت دي اللي اعتصمت بالله سبحانه وتعالى وتمسكت بدينها وتمسكت بطاعتها, لما تشوف الأخت اللي كان كل زمايلها على معصية الله وهي الوحيدة على طاعة الله, لما تشوف أختها اللي كانت في الدنيا عمالة تقول لها تعالي معايا النادي, انزلي معايا نعصى ربنا, انزلي معايا مش عارف نعمل ايه نسوي ايه, لما شافت دول في الجنة بينعموا وشافت هي حالها اتعكنت جدا واصابها من الهم والغم ما لا يعم الا الله. قال الله سبحانه وتعالى ويوضح ليه الناس دي ألقيت في النار وليه الناس دي ربنا بيعذب هذا عذاب. قال الله سبحانه وتعالى,
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
الناس دي أخوات غرتها الدنيا, الدنيا غرتها. يعني ايه غرتها الدنيا؟ الدنيا اظهرت لها النصح, انزلي وتفسحي وحطي مكياج والبسي بضهات واستريتشات, وهي تبطل لها الغش. الدنيا ضحكت عليها, لسه انت شابة وفي مرحلة حياتك في البداية, اعملي اللي انت عايزاه, امشي مع ده وكلمي مع ده وهزري مع ده والكلام ده, تظهر لها النصح وهي تبطل لها الغش, تظهر لها الخير ولا تبطل لها الا الشر. الدنيا غرتها فبالتالي هلكت يوم القيامة. دول أول ثلاث آيات حبيت أن أنا أبدأ بهم الدرس علشان أوضح لكم القاعدة. أوعوا في يوم من الأيام تكونوا من المغرورين, ربنا سبحانه وتعالى يا أخوات ذكر لنا في كتير جدا 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 من آيات القرآن قد إيه ناس ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطاها ومن عليها وأفاض عليها من خيره. الناس دي اتغرت قوي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آيات رائعة في سورة المدثر, قال الله سبحانه وتعالى, ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. الآيات دي يا أخوات نزلت في الوليد بن المغيرة, اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنا خلقته ولم يكن معه شيء, لا مال ولا أهل ولا ولد, ومع ذلك أنا مننت عليه بالمال وأنا أعطيته المال الممدود وأنا أعطيته الأولاد وأنا اللي مهدت له في الأرض ومهدت له كل هذه الأمور وأعطيته كل هذه النعم. الوليد بن المغيرة مشكلته إن دب في قلبه إن طالما ربنا سبحانه وتعالى اداني الدنيا, اداني المال واداني الولد, يبقى خلاص أنا يوم القيامة هكون من أفضل الناس عند ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده اتغر بالدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاله, فالدنيا ضحكت عليه, الدنيا قالت له خلاص طالما ربنا سبحانه وتعالى أعطاك المال وأعطاك الولد وأعطاك الرئاسة في مكة يبقى خلاص، يبقى خلاص أنت إنسان كويس جدا، أنت ده أنت يوم القيامة هتبقى حاجة كويسة جدا، ده أنت يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك من الخير ما لا يعلمه أحد، هيعطيك من الخير الشيء كتير جدا. خد بالكم يا جماعة إن الراجل ده ربنا اداله النعم فاغتر بيها فهلك. النموذج الثاني اللي ربنا ذكرهن في القرآن، قال الله سبحانه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. كفر بالله، كفر بطاعته، كفر بالصلاة، كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كفر بالطاعات، لم يشكر النعم التي من الله بها عليه، ظلم الناس، انتهك أعراض الناس، كل ده بيعتمد ويقول لأوتين مالا وولدا. هذه الآيات نزلت في العصر بن وائل، هذه الآيات نزلت في العصر بن وائل اللي قال أنا هكفر بمحمد وهكفر بدينه وهكفر بإلهه، لن أطيع الله، لن أطيع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوم القيامة اللي اداني المكانة والجاه والكبرياء والسلطان في مكة وخلاني من أعظم أهل مكة، يوم القيامة أنا سأؤتى مالا وولدا، هيديني المال وهيديني الولد. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب، أطلع الغيب، هل يا ترى اطلع على الغيب فرأى أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيعطيه أجرا عظيما؟ هل اطلع على الغيب فوجد أن ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليه بالعطاء وهيمن عليه بالخير؟ هل اطلع على الغيب فوجد أن الله سبحانه وتعالى سيمن عليه بالجنة؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. خذوا بالكم يا أخوات، سأرهقه صعودا في الوليد بن المغيرة، وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونمد له من العذاب مدا. النموذج الثالث اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه هيهلك حتما ولابد لانه اصابه مرض الغرور، قال الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. هذه الآيات نزلت في الأخنس ابن شريك، نزلت في الأخنس ابن شريك الذي جمع المال وكان يقضي أوقات طويلة في عد هذا المال نظرا لكثرة هذا المال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى له، فلما فتحت عليه الدنيا ظن أن هذا المال سيخلده في الدنيا، ظن أنه لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى سيجعل له أيضا خير في الآخرة كما جعل له خير في الدنيا. النموذج الرابع أخوات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ما أغنى عنه ماله، ما أغنى عنه ما كسب، والنتيجة سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب. النموذج من النماذج اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها ان ربنا سبحانه وتعالى من عليها في الدنيا، فللأسف من عليها بالنعم في الدنيا، فتحت عليها الدنيا وبسط عليها في الدنيا فاغتر فأصابه الغرور فهلك، عفان الله وإياكم. أما النموذج الخامس اللي ربنا سبحانه وتعالى أيضا ذكرنا في القرآن من قصص لناس أصابه الغرور، أصابه الغرور فهلكت في الدنيا وهلكت أيضا في الآخرة، قال الله سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قارون إن لما ذكر بالله تكبر واغتر وظن ان طالما ربنا اداله المال في الدنيا يبقى له منزلة عظيمة عند الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: قال إنما أوتيته على علم عندي. هو ده الغرور، هو ده الغرور، إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالنعم فيظن أن له قدر وأن له شأن عند الله فيضيع العمل، وعندها تكون النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هو ده الغرور. ها عايزين نماذج كمان يا أخوات؟ طب ناخد النموذج السادس ونختم به، ناخد النموذج السادس ونختم به، ونموذج الناس اللي أصابها الغرور، نزل في قلوبها الغرور والعياذ بالله، اغترت بالدنيا، اغترت باللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لها، فللأسف هلكت في الدنيا والآخرة. نموذج ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة الكهف، قال ربنا تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. رجل من الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الخير، من الله عز وجل عليه بساعة الدنيا، فكانت النتيجة ان هذا الرجل لم يكن منكسرا بين يدي الله، خاضعا بين يدي الله، بل تكبر، فقال: قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يحسب أن ما له أخلده. فاكرين؟ فاكرين النماذج والتشابه الكبير بينها؟ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال لأتين مالا ولدا. فاكرين؟ شايفين يا أخوات القاسم المشترك بين كل هؤلاء، القاسم المشترك بين كل هؤلاء هو المرض الذي أصاب هؤلاء، الذي هو مرض الغرور. المرض اللي أصاب كل دول، وجهة شبه بين كل دول، الغرور. ربنا يفتح عليهم الدنيا، يفتح عليهم الدنيا، يبسط عليهم، وزي ما هنعرف دلوقتي إن ربنا هيفتح عليه، ممكن يفتح عليه في الطاعة فيصاب بالغرور، ممكن ربنا يفتح عليه بالنعم فيصاب بالغرور كما سيتبين، ممكن ربنا يفتح عليه بالعلم فيصاب بالغرور. عافاني الله وإياكم، عافاني الله وإياكم. القاسم المشترك إن الناس دي ربنا ادالها نعم فاغترت بهذه النعم وظنت أن لها شأنا وقدرا عند الله سبحانه وتعالى، فللأسف الناس دي هلكت، الناس دي هلكت، عافاني الله وإياكم. الناس دي ضاعت، الناس دي ضاعت، هتضيع دنيا وهتضيع آخرة، هتضيع دنيا وهتضيع آخرة كما ستبين لينا الآن. طيب أنت بتقول دلوقتي إن الغرور، إن الغرور هو ده مرض بيصيب القلب. طب المرض ده أسبابه إيه؟ طب المرض ده أسبابه إيه؟ المرض ده يا أخوات له أسباب كثيرة جدا، ولكن على رأسها واحد، الشيطان. واحد الشيطان اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه في القرآن، اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه في القرآن الغرور. ربنا في القرآن سماه الغرور، فقال ربنا تبارك وتعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور. ربنا سماه غرور في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شفتوا يا أخوات؟ شفتوا يا أخوات؟ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. زي ما حصل كده مع سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. بص يا أخوات، هو يظهر، هيظهر لنا النصح مع أنه لا يبطن لنا والعياذ بالله إلا الشر، يظهر لنا النصح ومع أنه والعياذ بالله لا يبطن لنا إلا البغض، يظهر لنا الحب مع أنه لا يبطن لنا والعياذ بالله إلا الكره والكراهية والعداوة. عافاني الله وإياكم. النوع الثاني أو السبب الثاني من الأسباب اللي بتخلي الإنسان يصاب بالغرور الدنيا. الدنيا شاب نفسه يتزوج عايز يشتغل وربنا منه عليه المال علشان يتزوج فيعمل إيه؟ تلاقي الدنيا ضحكت عليه طلع يسافر يقول أنا هطلع مثلا بره أشتغل سنتين ثلاثة وأجي يطلع يشتغل سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة يضيع القرآن يضيع مجالس الذكر كان بيقعد فيها يضيع طاعة ربنا سبحانه وتعالى لأنه مشغول بالدنيا يرجع الدنيا كان معاه مبلغ من المال يخطب واحدة خلاص بقى اقعد استقر بقى علشان تفوق لدينك وتفوق لطاعتك وتفوق لعبتك لا 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 لا, لا. أنا أرجع خمس سنين كمان عايزين بقى نشتري شقة مش عايز أقعد في إيجار يطلع خمس ست سنين يضيع دينه ويضيع كل الطاعات والعبادات والقربات يطلع بره يقعد خمس ست سنين يجي يشتري اشتري شقه لا اشتري حته ارض طب اطلع خمس سنين تانيين يرجع بعد كده علشان يبنيها يطلع خمس سنين ومره واحده يفاجئ قدامه ان ملك الموت خده قبل ان يكمل كل هذه الاحلام. الدنيا كانت دايما تغريه الدنيا كانت دايما تغريه يا عم انت لسه جمع شويه فلوس عايزين نبني البيت عايزين مش عارف ايه يفضل يجري ورا الدنيا يجري 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 ومره واحده يلاقي سبحان الله بقى قدامه ملك الموت وملك الموت بيقبض هذا الإنسان علشان يدخله إلى جهنم والعياذ بالله بسبب نضيع طاعة الله سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى
فلا تغرنكم الحياة الدنيا
وقال ربنا تبارك وتعالى
وغرتهم الحياة الدنيا
وقال ربنا تبارك وتعالى
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هي الحياة كده هي الدنيا كده الدنيا دايما بتضحك على الناس الدنيا تيجي للشاب انت لسه شاب ولسه قوي ولسه الدنيا قدامك واسعة والدنيا قدامك طويلة وكبيرة والحياة قدامك كبيرة خلاص اتكلم مع دي وامشي مع دي وهزر مع دي واضحك مع دي وان شاء الله بكرة لما تكبر شوية في السن تتوب وترجع الى الله لما مش عارف ايه وسبحان الله ما بيلحقش يوصل لستين علشان يتوب ويرجع الى الله ويموت. سبحان الله الدنيا قدامه جميلة عايز يجيب العربية ومعهوش فلوس خلاص خد الرشوة دي يقبل هذه الرشوة علشان يشتري العربية طب العربية دي اتخبطت هات عربية احسن منها طب اعمل ايه مد ايدك لرشوة اكتر يتمدد الرشوة اكتر عشان يجيب العربية اللي اكبر طب العربية دي احسن طب ايه رأيك ما نشتري حتة شقة على مش عارف فيه وهكذا الدنيا بتغره دنيا تغره تضحك عليه. التالت سبب من الاسباب اللي بتخلي الانسان يصاب بالغرور صاحبه عافاني الله واياكم. الصاحب ده من اكتر الاشياء اللي بتخلي الانسان يغر ويصيبه الغرور. قال الله سبحانه وتعالى
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا.
شفتوا اخوات
يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا.
صاحبي اقرب الناس ليا اكتر واحد انا بحبه هو قريب مني جدا هو اكتر واحد ممكن يخليني اصاب بالغرور هو اللي دايما بينسيني طاعة ربنا هو اللي دايما بيحثني على معصية الله. ربنا سماه ان ده سبب من اسباب الغرور. السبب الرابع من الاسباب بقى عشان نخش على صلب الدرس هي الاعتقادات الفاسدة. من الاشياء اللي بتصيب الانسان بالغرور الاعتقادات الفاسدة زي الاعتقادات اللي اصابت مثلا اهل الكتاب من قبلنا.
وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه.
ده اعتقاد فاسد كان عندهم في قلوبهم احنا اولاد احنا بنحب احنا اللي ربنا بيحبنا واحنا ربنا قربنا واحنا ربنا معنى كده انك تكون عبد طائع لله لا ده عصى الله. قل فلم يعذبكم بذنوبكم. اعتقاد فاسد. زي ما بالضبط النهاردة أخت من الأخ واحد مثلا بيتزوج شاب من الشباب العادي يتزوج بنت عادية، فليلة الفرح ليلة الدخلة عاملين فرح وقاعة وزفة ورأس وعري وغناء وأشياء فاسدة تضيع يعني تضيع الإيمان من القلب. وبعد ذلك يا عم حرام عليك هذا لا يرضي الله، يقول لك أصل لي دي ليلة العمر. اعتقاد فاسد وتقليد باطل. اعتقاد فاسد وتقليد باطل. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن أهل الكتاب: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي السبب اللي نزل الغرور في قلوبهم ما كانوا يفترون من اعتقادات افتروها جاءوا بها ظلما وزورا ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. طيب يا أخوات، يبقى إذن دي أهم الأسباب اللي تخلي الإنسان والعياذ بالله ممكن يقع في هذا المرض الخطير، هذا المرض العضال، عفاني الله وإياكم. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما بيحذر من هذا الداء، ووضح لينا وضح لينا علماءنا كثير من الصور اللي ممكن تهلك العبد بسبب هذا الغرور. تعالوا أخوات ناخد أصناف الغرور وأحوال الناس مع الغرور. تعالوا كده سريعا مع بعض ناخد الصنف الأول. الصنف الأول ممن قد يصيبهم هذا المرض والعياذ بالله، هبدأ بهم أهل العلم. الصنف الأول ممن يصاب بهذا المرض أهل العلم. الغرور ربنا يعطي لإنسان شيء يمن الله عز وجل على العبد بنعمة فيغتر بهذه النعمة. تعالوا مع بعض نشوف أصناف هؤلاء. تعالوا نشوف أصناف هؤلاء. الصنف الأول من أصناف أهل العلم فرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا فيها وشغلوا بها، ما شاء الله في الفقه ممتازة، ما شاء الله في العقيدة ملهاش حل، ما شاء الله لو كتب الله لو قلت لها كتاب سيرة تسمعه لك صم، ومع ذلك اشتغلوا بهذه العلوم وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي. تلاقيه ما شاء الله الظهر قدام الناس انه فقيه من الفقهاء، ولكن حقيقة جوارحه مسخرة في معصية الله، جوارحه مسخرة في انتهاك المحرمات، عافاني الله وإياكم. دي ناس اغترت بعلمها فوقعت في المعصية، اغترت بعلمها فوقعت في المعصية. نلاقي أخت من الأخوات تصلت: يا شيخ فلان فلان الفلاني يا شيخ أنا حصل منه كذا وكذا وكذا وقال كذا وكذا. نسمع فضايح، نسمع مثلا عن طالب من طلاب العلم ممكن يكون حامل للقرآن، حامل للقرآن وعامل دور قرآن وعنده أخوات ومحفظات، وتلاقي أخت من الأخوات تشتكي: يا شيخ ده بيتحرش بينا، يا شيخ ده بيصنع كذا وكذا. إيه اللي وصله لهذا الأمر؟ ده الغرور والعياذ بالله اللي وقع في قلبه. أنا بقول دي نماذج شاذة داخل مجتمع أهل العلم، ولكن أنا بقول لكم ممكن الغرور يوصل لإيه. والله يا أخوات أخت تقول ده بيصنع وبيسوي وبيصنع، أخت من الأخوات تقول لي واحد فتح مكتبة وشغال عنده مكتبة وكتب إسلامية وكبيرة وضخمة وحاجة مفيش بعد كده، والله يا شيخ الدقن والحكاية والرواية، ومع ذلك يا شيخ والعياذ بالله بيتحرش بالأخوات وبيحاول أنه يوقعهم في المعاصي والعياذ بالله. عفاني الله وإياكم من هذا الصنف، عفاني الله وإياكم. الصنف اللي تلاقيه منهمك في العلم الشرعي ومضيع لطاعة الله سبحانه وتعالى، مهلك، مهلك لنفسه مهلك لغيره. سبحان الله النموذج ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في شأنه من القيامة، اللي بيقول في شأنه من القيامة: يؤتى به فيلقى في النار فتندلق منه أقتابه ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيقول أهل النار له: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه. كنت زمان بقول لكم غض البصر وادي لكم 5-6 محاضرات عن غض البصر، ولكن حقيقة أنا عينيا دي عاملة زي رادار بيلف في 24 في 360 درجة بيجيب من كل الاتجاهات، عافاني الله وإياكم. ده الصنف الأول اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالعلم الشرعي، من عليه بالعلم الشرعي والعياذ بالله لم يراعي أبدا جوارحه ولم يحافظ عليها، بل سبحان الله هذه الجوارح ما سخرها إلا في معصية الله، هذه الجوارح انتهك بها حرمات الله سبحانه وتعالى، حرمات الله سبحانه وتعالى. الفرقة الثانية من أهل العلم اللي هم ما شاء الله مشغولين بقى في تربية الناس، بقى برضو من أهل العلم مشغولين في تربية الناس والكلام عن أمراض القلوب من الكبر والغرور، ومشغولين يعني اهتموا جدا انهم يربطوا هذه القلوب بحب الله والخشية من الله، ان القلوب دي يبقى فيها ما شاء الله كل المعاني الشريفة، وهم اول ناس قلوبهم قد خلت من هذه المعاني، بيعلموا الناس يعني ايه حب ربنا، وهم اول ناس ليس في قلوبهم حب، بيعلموا الناس يعني ايه قلوبهم تبقى منكسر بين يدي الله عز وجل وهم قلوبهم مليانة بالكبر، بيعلموا الناس ازاي يجعلوا باطن الباطن بتاعهم باطن طيب باطن جميل، وهم أول الناس ملئوا بالكبر وملئوا بالحسد وملئوا بالفساد وملئوا بمعصية الله سبحانه وتعالى. ترى الواحد منهم عمال يقول للناس خشية الله في السر والعلن، وهو أول واحد، وهو أول واحد عافان الله وإياكم، قلبه مليان بغض ومليان كبر ومليان عجب ومليان تضييع لكل ده. والله يا أخوات بنجد ده، ممكن تلاقيه طالب علم، طالب علم ومجتهد، يعني طالب علم ومجتهد سبحان الله سبحان الله، بس مليان كبر مليان حقد مليان حسد، بيتعلم العلم علشان يبقى له وجاهة وسط الناس، بيتعلم العلم علشان الدنيا، بيتعلم العلم عشان الدنيا، فهو اللي عمال يقول للناس الإخلاص وهو أول واحد مرائي، عمال يقول للناس نتواضع والكلام ده وهو أول واحد متكبر، بيقول يا جماعة احنا لا نطلب بهذا العلم إلا وجه الله سبحانه وتعالى ولا نريد علوا في الأرض ولا فسادا، وهو أول واحد بيطلب العلو في الأرض والفساد، عافان الله وإياكم من هذه النماذج الخبيثة، عافان الله وإياكم من هذه النماذج الخبيثة اللي فعلا فعلا بتدمر الدين وبتضيع الدين. صنف من هؤلاء أيضا هو صنف الذي يأمر الناس بطاعة الله سبحانه وتعالى، صنف بقى عمال يأمر الناس بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالعبادة والطاعة وقيام الليل وذكر الله وقراءة القرآن، وهو أول واحد مضيع لهذه الطاعات وهذه العبادات عافان الله وإياكم. شوفوا خد العلم، يعني تواخدين بالكم خد العلم، هو معاه علم فبيتحرك في الدعوة وبيلف في كل القرى وفي كل المدن وفي كل المحافظات، ومن فضائية الفضائية ومن برنامج لبرنامج ومن قناة لقناة، عمل الناس قيام الليل قراءة القرآن، ولو سألته أنت أخبرك إيه في قيام الليل هو مضيع. طب هو ضيع قيام الليل ليه؟ أصل هو اعتمد على العلم اللي بيعلمه للناس، ضاع ضاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم لا يعمل به ككنز لا ينفق في سبيل الله. إيه قيمة العلم اللي أنت عملت تعلمه الناس وانت حقيقة مضيع لهذا العلم فلم تعمل به؟ تكون النتيجة انه يوم القيامة يضيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة اسري بي على اقوام تقرض شفاههم بمقاريض من النار، قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم خطباء امتك الذين يقولون ما لا يفعلون. بيقول الناس يا جماعة القيام والقرآن، يا جماعة مراعاة الله في السر والعلن، يا جماعة خشية الله في السر والعلن، وهو أول واحد مضيع، هو أول واحد بيضيع الطاعات بيضيع العبادات. عافاني الله وإياكم عافاني الله وإياكم عافاني الله وإياكم. ده الصنف الثاني من الأصناف اللي أو الصنف الثالث من الأصناف اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليها بالنعم، من عليها، شوفوا أخوات من عليها سبحان الله، يعني فعلا صدق الإمام الغزالي رحمة الله عليه حين قال وقوم من هؤلاء استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث أعني في سماعه وجمع الروايات الكثيرة منه وطلب الأسانيد الغريبة العالية، فهمة أحدهم أن يدور في البلاد ويرى الشيوخ ليقول أن أروي عن فلان ورأيت فلان ومعي من الإسناد ما ليس عند فلان، وغرورهم من وجوه منها أنهم كحملة الأسفار لا يصرفون العناية إلى فهم معاني السنة، فعلمهم قاصر وليس معهم إلا النقل. وأيضا هؤلاء صرفوا وقتهم وعملهم في جمع هذه الأمور ولم يهتموا بما هو فرض عين عليهم من معرفة علاج القلب من أمراضه، وهؤلاء اهتموا بالسعي والبحث ولم يجتهدوا في العمل وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. يا جماعة سبحان الله، فعلا في بعض الأوقات العلم بيكون شيء مهلك لصاحبه. إمتى؟ لما يكون عافان الله وإياكم قد أصابه الغرور بسبب هذه الأمور. النوع الثاني من أنواع الغرور، وهو الغرور مع أهل الطاعة والغرور مع أهل الطاعة أخوات له صور. الصورة الأولانية أن يستعظم هذه الطاعة ثم يتبجح بها على ربه. أنا تكلمت عن الغرور مع أهل العلم. الصورة الثانية الغرور مع أهل الطاعة أنه يستعظم هذه الطاعة ثم يتبجح بها على ربه. تكون الطاعة دي سبب أنه يعصي ربنا سبحانه وتعالى، زي ما نشوف في كتير من الأوقات ناس تبقى أطاعت ربنا سبحانه وتعالى، حجت مثلا 5-6 حجات وهو مع ذلك مضيع لحق زوجته، ولما نيجي نكلمه نقول له اتق الله يقول لك انت ما تقوليش اتق الله، انا حجيت 5 مرات ومش عارف عملت عمره 25-26 مرة. سبحان الله اغتر بالطاعة دي فتبجح بها على الله، وهذا ما عناه بعض السلف من قولهم وان الرجل لا يعمل الطاعة يدخل بها النار. هو عمل طاعة، الطاعة بتخش الجنة، لا ده عمل طاعة عفاني الله وإياكم يخش بها النار. يا نهار أبيض، معقول؟ أيوة. الصنف الثاني، فرقة من أهل الطاعة انشغلوا بالفرائض. إن شاء الله رمضان زي الفل، صلاة 5 في أوقاتها زي الفل، فانشغلوا بهذه الفرائض فأصابهم الغرور فضيعوا النوافل وضيعوا الطاعات. تيجي تقول له قم ليل يقول لك عامل الحمد لله انا زي الفل، فضل الله، اللهم لك الحمد، انا الحمد لله 100 100، انا الحمد لله تمام قوي، انا بصلي صلاه 5 بفضل الله. طب صيام النوافل، شوفوا الغرور خلاهم اتغروا بالفرائض فضيعوا للاسف النوافل، يضيعوا. بعضهم، الصورة الثالثة منهم، بعضهم من اهتم بالطاعات، من اهتم بالعبادات، هو ما شاء الله في العبادة والطاعة ملهوش حل، فدفعه ذلك إلى ظلم الناس والاعتداء على حقوقهم. تلاقيه ما شاء الله بيصلي والزبيبة في راسه قد كده وهو ظالم لزوجته، ظالم لزوجته. تلاقيه بيصلي وفي صف الأول للنهار وواكل حتى حق أخته في الأرض، ولما نيجي نذكره بالله يقول لا الحمد لله أنا بصلي وبصوم وعارف حقوق ربنا كويس. يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة تقوم من الليل وتنام تصوم النهار ولا تفطر وتصدق بالكثير إلا أنها تؤذي الناس بلسانها، قال لا خير فيها هي في النار. شوفوا يا جماعة الغرور ممكن يوصل الإنسان لإيه، عشان نفهم كويس جدا أن الغرور مش معناه واحد يتكبر على واحد، ده الغرور ده شجرة خبيثة من أخبث الأشجار، ممكن ثمر من ثمرتها انه يتكبر على الناس بس. فتخيلوا سبحان الله، اخوات، ممكن الغرور ممكن يعمل ايه في الناس، علشان نفهم كويس. لما نقول يا جماعه الغرور، بعض الناس يقول الغرور ايه يا شيخ ده احنا، لا يا جماعه المساله كبيره، المساله مش بسيطه، يعني خطيره، خطيرة لمن تدبر وتأمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يفهمنا. من أنواع الغرور، ودي صورة أيضا من الصور أيضا المتعلقة بالغرور، هو غرور أهل المعصية، غرور أهل المعصية. وده بقى احنا محتاجين نقف معاه وقفة، فعلا احنا محتاجين نقف معاه وقفة، لأن هي خطيرة خطيرة. إن ممكن الواحد ربنا يا رب يعافيني وإياكم صاحب معصية ويصاب بالغرور، ويصاب بالغرور. يعني يصاب بالغرور يعني إيه؟ يعني ممكن بعض الناس، بعض الناس يتكل هو على معاصي ولكن شايف نعم ربنا سبحانه وتعالى من إيدي كتير. ده النوع الأول، يرى نعم الله سبحانه وتعالى عليه كثيرة فيظن أن هذا خير من الله سبحانه وتعالى فيزداد في المعصية، زي ما كان ابن القيم يقول: ولربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير ما به، ويظن أن ذلك من محبة الله سبحانه وتعالى له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، فهذا هو الغرور. إن واحد تلاقيه والعياذ بالله عاصي وبعيد عن ربنا جدا جدا، شايف نعم ربنا عليه بالليل والنهار، شايف نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه بالنعم والنهار، بالليل والنهار معذرة، فشايف النعم وشايف عطات ربنا، فيقول لك بس ده دليل ربنا بيحبني، فتلاقيه بيتجرأ أكثر عن معصية الله. لا، ده أنت معذرة، أنت غبي، أنت مش فاهم. لأن الله سبحانه وتعالى وضح لنا حقيقة في القرآن، وضح لنا النبي كمان، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيه فاعلم أنه استدراج، فاعلم أنه استدراج. ثم تلا قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغت، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ده أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. عشان كده كان بعض السلف يقول: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمة وأنت مقيم على معاصيه فاحذره، فاحذره، فإنما هو يستدرجك، فإنما هو يستدرجك. وكان بعضهم يقول، وكان بعضهم يقول: والله أخوات الكلمة ده يعني تكتب بمداد الذب. كان بعضهم يقول: رب مغتر، رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم. وأنا أذكر الصورة دي يا أخوات علشان أوضح لكم الصورة الثانية من غرور أهل المعصية، وهو الغرور بستر الله على العبد. الغرور احنا ممكن الإنسان يعصي الله فيشوف النعم فيزداد معصية. النوع الثاني في غرور أهل المعصية أنه يغتر بستر ربنا سبحانه وتعالى عليه، شايف ان ربنا سبحانه وتعالى لما الانسان ده عمل معصيه ربنا ستره مره فاغتر فعملها تاني، فاغتر فعملها تالت، فاغتر لحد ما تيجي اللحظه اللي يرفع فيها الستر ويضيع هذا العبد، اللي يرفع فيها الستر ويهلك هذا العبد. ده صوره ايضا من صور غرور اهل المعصيه. كذلك ايضا يا اخوات من انواع الغرور او من صور غرور اهل المعصيه ان كثير من هؤلاء العصاه عافاني الله واياكم يضيع طاعة، يقع في المعاصي هو معتمد على رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني تلاقيه بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، واللي غره في كده، اللي غره في كده انه يقول لك ان شاء الله ربنا غفور رحيم. وانا كنت تفصلت لكم المسألة قبل ذلك، عشان كده كان معروف الكرخي رحمة الله عليه يقول: مع رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. ممكن يغتر عشان بيعمل معصية ايه؟ غرورا برحمة الله سبحانه وتعالى، اتغرب رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ده يضيع ده، ده يضيع ده. قال: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخزلان والحمق، من الخزلان والحمق. لابد نفهم هذا الكلام، سبحان الله. عشان كده سبحان الله كان السلف ممكن يعصي وتلاقيه رغم انه هو يعني واحد زي الحسن البصري، الحسن البصري يعني قول ده راجل كان عنده غرور، لا ما نقولش ان الراجل ده كان عنده غرور، ده كان عنده انكسار من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده لما قيل للحسن: نراك طويل البكاء، قال: أخاف أن يطرحني، أن يطرحني في النار ولا يبالي، أنا خايف أنه يلقيني في جهنم ولا يبالي، ولا يبالي. ده المعنى يا أخوات لازم نفهمه، ده المعنى اللي احنا لازم نفهمه. ما أجمل الكلمات اللي احنا يعني نسمعها. قال أبو عثمان الزاهد رحمة الله عليه لما سألوه: ما علامة السعادة وما علامة الشقاوة؟ الدليل الإنسان ده سعيد والدليل الإنسان ده شقي؟ فقال: علامة السعادة أن تطيع الله وتخاف أن تكون مردودا، ده الإنسان السعيد اللي ربنا نجاه من الغرور. قال: وعلامة الشقاوة أن تعصي الله وترجو أن تكون مقبولا. هذه غرور، هذه نوع آخر من الغرور المتعلق بأهل المعصية، المتعلق بأهل المعصية، أنه يغتر برحمة الله سبحانه وتعالى، يغتر برحمة الله سبحانه وتعالى، قول يا عم ربنا، ربنا غفور رحيم وربنا كريم، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني هيعفو عننا وربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا كده، ده حاله، عافاني الله وإياكم. يبقى إذن غرور أهل المعصية، غرور أهل المعصية، من غرور أهل المعصية، من غرور أهل المعصية استصغرها، هو عمال يقع في المعاصي مش شايفها صغيرة مستصغرها، من غرور أهل المعصية عدم تداركه لهذه المعاصي بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، دي كلها من الأمور المتعلقة بغرور أهل المعصية اللي ممكن تهلك العبد، عافاني الله وإياكم، في الدنيا والآخرة. الصورة الرابعة أو الأمر الرابع عندنا من الأمور المتعلقة بالغرور هو غرور أصحاب النعم، غرور أصحاب النعم. ربنا سبحانه وتعالى يعطي الإنسان نعمة، ربنا سبحانه وتعالى يعطي الإنسان نعمة فيغتر بها. طب إزاي يغتر بها؟ لو جبنا الست نماذج اللي احنا ذكرتهم لكم يا أخوات في بداية الدرس، هتبين لنا ايه قصة غرور أهل النعم. الصورة الأولانية، يعطيه الله سبحانه وتعالى النعم فيظلم بها الناس، فيظلم بها الناس، زي قارون، زي قارون، ربنا اداله النعم فكان من غروره، من غروره بهذه النعم ظلمه للناس. قال الله سبحانه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ربنا اداله المال فبغى عليهم باحتقار السلع، كما قال بعض أهل التفسير، وبعضهم قال فبغى عليهم لما اتهم موسى عليه الصلاة والسلام بالوقوع في الفاحشة، بالوقوع في الزنا والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى اداله النعم، فكانت النتيجة إنه ظلم الناس. اثنين، من غرور أصحاب النعم إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه النعم فلا يشكر ربه سبحانه وتعالى عليها، فلا يشكر ربه سبحانه وتعالى عليها، ولا يخضع لربه، بل تراه دائما متكبر عليه يطلب المزيد من النعم ولا يؤدي المزيد من الشكر. ده بعض الناس، ده اغتر بقى بالنعم، إن ربنا سبحانه وتعالى اداله نعم كتير جدا ما بيشكرش ربنا سبحانه وتعالى عليها، لا يسخر، ومن شكر النعم طبعا تسخير هذه النعم في خدمة الناس، فبتكون النتيجة إن اللي ربنا بيديله النعم فيغتر بها عاقبة ربنا له بتكون قاسية، إن ربنا بيسلب منه هذه النعم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل أقواما اختصهم الله بالنعم ما بذلوها. طب لو دخل في قلوبهم الغرور وما بذلوهاش، ما بذلوها، فإذا منعوها بسبب طبعا الغرور سلبها الله عز وجل منهم وأعطاها لقوم آخرين حتى يبذلوها. سبحان الله، فأصحاب النعم يظلموا، أصحاب النعم ممكن ما يشكرش، بل أخطر صورة من صور أصحاب النعم إنه يعصي الله عز وجل بهذه النعمة، إن ربنا يديله المال فيعصي الله بها ويتكبر على الله عز وجل بهذه النعمة، وده من أوضح الأمثال اللي ربنا ذكرها لنا في القرآن، قصة قوم عاد، وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، ربنا ادى لهم قوة في الأجساد، قوة في كل القوة اللي ربنا ادى لهم دي، بعد كده قالوا من أشد منا قوة، يتكبروا على الله بهذه النعمة، عصوا الله بهذه النعمة، فكانت النتيجة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، وكانوا بآياتنا يجحدون. أمر خطير، أمر خطير، إن الناس دي يبقى ده حالها، إن الناس دي يبقى حالها، عشان كده ربنا قال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، ليه؟ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى، ليه ما قالش العذاب الأليم في الحياة الدنيا أو العذاب العظيم أو ليه العذاب الخزي؟ لأن الخزي ده يتوافق مع الغرور، الخزي ده يتوافق مع الكبر، الخزي ده اللي هو الذلة والصغار في الدنيا والآخرة، والعذاب الآخرة أخزى. ليه يا أخوات؟ الناس دي ربنا ادها النعم فتكبرت على الله سبحانه وتعالى بهذه النعم، واستخدمت هذه النعم في معصية الله سبحانه وتعالى، فالناس ربنا سبحانه وتعالى يهلكها. طيب يا أخوات، هذه الصور من صور الغرور، أنا مش عايز أطول أوي في أنواع الغرور، ولكن أنا عايز أقول يا أخوات، نعمل ايه بقى، نعمل ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويهدينا ويبعد عنا هذا الداء وهذا المرض. يا أخوات أصحاب الطاعات وأصحاب القربات أصحاب القرب من الله سبحانه وتعالى، لازم نعلم كويس جدا إن ما فيش شيء نافع للإنسان يعني كمسكنته وذله بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة هتبقى نافعة للإنسان، ما فيش حاجة هتبقى نافعة للإنسان زي خضوعه وذله بين يدي الله سبحانه وتعالى. أكتر حاجة تنفع الإنسان، أكتر حاجة ربنا سبحانه وتعالى يكرم بها لهذا العبد هو ذله ومسكنته بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين يدي الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان ابن القيم رحمة الله عليه بيقول كلام رائع جدا جدا، فبيقول رحمة الله عليه: فلا شيء أنفع للعبد من إيه بقى؟ اسمعوا يا أخوات، فلا شيء أنفع للعبد من المسكنة والذل والفاقة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدعي الشرف فيه. قال: ولقد شاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولقد شاهدته بيحكي بقى عن شيخه، ده شيخ الإسلام، ده بقى العالم اللي هو إيه المنكسر دايما بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. بيقول: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ما لم أشاهده من غيره، أي من ذله ومسكنته وفاقته، وكان يقول كثيرا: ما لي شيء ولا مني شيء، ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. المكدي أي الذي لا يملك شيئا، معهوش حاجة، أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. وكان إذا أثني عليه في وجهه، شوفوا العلماء بقى أخوات، شوفوا العلماء بقى اللي ما عندهمش غرور، وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول له: أنت شيخ الإسلام، أنت عملت، أنت صنعت، قال: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي، والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا، أنا لسه إسلامي بجدده. يا أخوات احفظوا علاج الغرور الذل المسكنة الفاقة بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان سلمة بن دينار يقول، لازم نفهم كويس جدا ان الانسان مننا اذا تكبر بعمل عمله او تكبر بعلم ربنا سبحانه وتعالى اتهوله، ده ممكن يكون سبيل النار. كان يقول سلمة بن دينار ان العبد لا يعمل الحسنة تسر حين يعملها، وما خلق الله من سيئة اضر له منها، اضر للمعاصي اللي ممكن يبتلى بيه الحسن اللي هو اعجب بيها. لازم افهم كويس جدا. يبقى اول حاجة علاج الغرور، اول حاجة ذل ومسكنة انكسار تضرع فاقة بين يدي الله سبحانه وتعالى، هو ده العلاج. عشان كده كان السلف دايما، السيدة عائشة رضي الله عنها بتسأل النبي في قول الله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه رجل يصوم ويصلي ويعني ويسأل الله سبحانه وتعالى انه يتقبل منه، ويظن ألا يقبل منه. الراجل ده يعني رغم سبحان الله انه بيعمل طاعات الا انه منكسر او بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. هو ده سبيل النجاة، هو ده سبيل النجاة، هي دي علامة الايمان، علامة الايمان ان العبد يكون مكسور بين ايدين ربنا. يقول الحسن رحمة الله عليه في شأن اهل الطاعة: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا ان ترد عليهم. المؤمن كده عملوا بالطاعة، عملوا لله عز وجل بالطاعات واجتهدوا فيها، يعني طائع وعابد واجتهد في الطاعة جدا، ومع ذلك خافوا أن ترد عليهم. إن المؤمنة، بصوا يا أخوات، إن المؤمنة جمع إحسانا وخشية، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا، جمع إساءة وأمنا. يبقى ده الأمر الأول، إن الإنسان لا يعلم إن أفضل شيء يعالج بالغرور الذل والمسكنة والانكسار بين ربنا سبحانه وتعالى. اثنين، إن أنا أشوف بقى حال العلماء الربانيين وهدي السلف الكرام الميامين، الصحابة والتابعين والعلماء، أشوف حال النبي. إنما أشوف حال النبي النهاردة وانكساره بين يدي الله عز وجل، ساعتها بقى انا هقلده هتعمل. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابه يوم بدر بيقول لهم ده مصرع ابي جهل غدا، ده مصرع عقبه بن ابي معيط، ده مصرع عقبه بن شيبه، ده مصرع الوليد بن عتبه كده، عمال يقول لهم ده فلان بكره يموت هنا، ومع ذلك قاعد طول الليل يدعو الله ويستغيث ومنكسر بإذن ربنا، يا رب يعني يا رب انجز لي ما وعدتني، يا رب انتوا لي كذا. طب يا رسول الله ده انت اللي بتقول انت اللي خرجت عصا قلت سيهزم الجمع ويلون الدبر، انت يا رسول الله اللي خرجت قلت يا جماعه هو المقام هنا مش مقام انه خايف او مقام عدم الثقه، ولكن المقام هنا مقام ذل وافتقار بين ايدين ربنا. لما اشوف النبي وهو متمكن كده مكسور بين ايدين ربنا انا كمان اتكسر. لما اشوف النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكه، داخل مكه فاتح مكه في جيش قطره 10,000 مقاتل، 10,000 مكه مرعوبه، والنبي صلى الله عليه وسلم راكب على البعير بتاعه ودماغ النبي مكسوره لتحت كده لدرجه ان دماغه كانت بتلمس الخشبه بتاعه ازاكم الله البرداعه بتاعه الرحل انكسارا بين يدي الله عز وجل. انا لما اشوف احوال السلف على راسهم النبي صلى الله عليه وسلم انا بسرعه هعمل كده، انا بسرعه هعمل كده، انا بسرعه هتكسر كده، لان دايما يا اخوات الطبع سراق، وانا لما اشوف الناس دي وهي كده انا ذات نفسي هنكسر، انا ذات نفسي هنكسر. سبحان الله سبحان الله. يبقى تفقد حال السلف من وقت لآخر في هذا المعنى، تفقد حال السلف من وقت لآخر في هذا المعنى. الأمر الثالث أن الإنسان يعلم يا أخوات يقينا أن الحرب بينه وبين الشيطان حرب دائمة مستمرة، وما فيش شيء ما فيش شيء يقطع ظهر إبليس من أن العبد ينكسر بإذن ربنا. ان الانسان يعرف انه لما هيطيع ربنا سبحانه وتعالى وهيتكسر يبقى هو كده اهلك الشيطان. انتوا عارفين يا اخوات لما بيكون في مثلا حلبة مصارعة واتنين بيقاتلوا بعض، ده لو ضرب ده يد ممكن هيتحمل اليد ويقوم يضربه، صح كده؟ يعني انا الان اقاتل رجل هضربه قلم، هيضربني قلم، هضربه يد، هضربه يد. انما امتى فعلا الامر ده ينتهي؟ فين الضربة القاضية؟ الضربة القاضية لما اخسر له ظهره. انا مش هقصر ظهر الشيطان بشيء زي ما اقصر ظهره ان لما يشوف مني انكسار بالايدين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى انا لازم افهم كويس جدا الغرور ده من الشيطان. طب انا عايز اكسر الشيطان، اكسر ازاي؟ اسمعوا يا اخواتي الكلمه دي اللي هي والله تكتب بمداد الذهب. قال اسحاق بن خالد، قال اسحاق بن خالد: ليس شيء اقطع لظهر ابليس، ليس شيء اقطع لظهر ابليس من قول ابن آدم: ليت شعري بماذا يختم لي. عندها ييأس إبليس ويقول: متى يعجب هذا بعمله، متى يعجب هذا بعمله. تاني يقول إسحاق بن خالد رحمة الله عليه: ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول ابن آدم: ليت شعري بماذا يختم لي. يعمل يقرأ قرآن ويقول: ليت شعري بماذا يختم لي. يقيم الليل كله ويقول: ليت شعري بماذا يختم لي، ليت شعري بماذا يختم لي. عندها ييأس إبليس، عندها ييأس إبليس ويقول: متى يعجب هذا بعملي، متى يعجب هذا بعملي. كلام فعلا رائع: ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول ابن آدم: ليت شعري بماذا يختم لي. عندها ييأس إبليس ويقول: متى يعجب هذا بعملي، متى يعجب هذا بعملي. إزاي أعالج الغرور؟ أعلم كويس جدا يا أخوات، أعلم كويس جدا، أتأمل في عقوبة الناس اللي أصابها الغرور قبل كده، هو التأمل في أحوال من أصابهم الغرور. يا أخوات أنا أعرف واحد بدأنا طلب علم سوا، عفان الله وإياكم، ملئ قلبه بالغرور، ملئ قلبه بأسلوبه والكلام ده، وكنا وإحنا صغيرين كده نلاقي معلق يفط وأوراق وإعلانات له في كل مكان. لما ملئ قلبه بالغرور وفضل على كده اغتر بالعلم واغتر بالاسلوب، بعد فتره والله يا اخوات يعني سمعنا عنه ما يعني ما لا يقال عن رجل نسمع له بسبب غروره بسبب علمه، عن فلان اللي اتمسك مع فلانه وتصور مع فلانه. التفكر في عواقب الغرور، التفكر في عواقب الغرور واصناف المغرورين، وكيف ان الله سبحانه وتعالى اهلكهم جميعا. ذكرت لكم 6 اصناف في بدايه الدرس. أو يا جماعة شوفوا الناس دي كان مصدرها ايه، الناس قارون راح فين، قوم عاد راحوا فين، الاخنس بن شريك راح فين، العاص بن وائل راح فين، الوليد بن المغيرة، الناس دي راحت فين، الناس اللي قلوبها اتملت غرور دي، الناس دي راحت فين، الناس دي ضاعت، الناس دي هلكت. التفكر في عواقب الغرور. الأمر الخامس والأخير، الأمر الخامس والأخير هو الدعاء الدائم واللجئ الدائم إلى الله سبحانه وتعالى، أن يطهر قلوبنا من هذه الأمراض، أن يطهر قلوبنا من هذه الآفات، أن يطهر قلوبنا من هذه الآفات. فقلوب العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين أصبعين أصابع الرحمن، يقلبه كيف شاء. ونصيحتي أخوات، مثل هذه الأمراض التي قل من يلتفت إليها، وقل حديث الناس عنها، وقل أن الدعاء النهاردة يتكلموا عنها، يا ريت أخوات تحيوا هذه الدروس بينكم، اتكلموا عنها وذكروا الناس بيها. فالإنسان مننا طول ما هو بيذكر الناس وبيعلم الناس وبيفهم الناس، بتكون نتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى بيعافيه من مثل هذه الأمراض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من يسمعون قول فتؤمنون أحسنه. أسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من هذه الآفات ومن هذه الأمراض بفضله وكرمه منه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، في أخت بس بتسأل، لو سمحت يا شيخ، أنا معيدة في كلية التربية ورئيس القسم عايزني أقلع النقاب وأنا مش عارف أعمل إيه. لا يا أختي، أنا مش عايزك تقولي كده خالص، أنا مش عايزك تقولي كده خالص. أوعي في يوم من الأيام أسمع هذا الكلام، ما تقوليش أنا عارف أعمل إيه، ولكن أنا عايزك تقولي أنا صبرة وثبتة على طاعة الله سبحانه وتعالى مهما كانت الأمور. أوعي في يوم من الأيام تقولي كده. أنا عايز الأخت تقول مش أهل الباطل هم اللي هيدلون على الباطل وعلى الفساد، مش أهل الباطل اللي يدلون. والله العظيم لو هتتفصل من الجامعة، لو هتتفصل من الجامعة، اثبتي على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وساعتها والله العظيم تعودي معززة مكرمة. اثبتي اثبتي وخليك كده ما شاء الله قوية، واثبتي قولي أنا مش هقلع النقاب قولا واحدا، اصنع ما شئت، أنا ثابت على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا أغير ولا أبدل أبدا. مش الدنيا، اوعي يا أختي الدنيا تضحك عليك إنك تبقي معيدة وإنك تبقي دكتورة ونائب إليك وجهة اجتماعية. لا يا أختي، لا والله، ساعتها ما هتدوقي طعم الطاعة، ولا مش هتدوقي طعم للراحة أبدا. يا أختي اوعي في يوم من الأيام. هو ده بقى، هو ده بقى درس عملي أهو. أنت خدت درس النهاردة، ربنا بيبعتهولك آية، ربنا بيبعتهولك رسالة. اوعي في يوم من الأيام الدنيا تغرك، تقولك ده أنت هتبقي معيدة، ده أنت هتبقي دكتورة، ده أنت هتبقي مش عارف إيه، فقلعي النقاب وبعد كده البسيه. اوعي اوعي، اثبتي على طاعة الله سبحانه وتعالى، أنت أقوى من كده بكتير. أنا عايزك تقولي أنا إن شاء الله بإذن الله، لو اتفصلت حتى لو منعوني من دخول الكلية، أنا أفضل ثابت على النقاب، وساعتها والله من يتق الله يجعل له مخرجا. ربنا يا رب يوفقكم ويكرمكم. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.